طيب تفضل يا أبا يحيى.
نبدأ شيخنا إن شاء الله.
إيه تفضل تفضل.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيسرنا أن نلتقي في هذه الليلة على هذه المجموعة، مجموعة الهمة في طلب العلم، مع فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله في درس جديد لكتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح أحاديث باب القراءة في الصلاة، وشرحنا حديث أبي عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإكمالا لشرح هذا الحديث، حيث أن ما تقرر في درسنا أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، هذا الذي ترجح علينا من الأقوال التي ذكرناها في ذلك الدرس، ولكن نقول هي ركن على الإمام وعلى المنفرد، وأما على المأموم فنقول هي واجبة ولا نقول أنها ركن، لمحل الخلاف بين أهل العلم، محل الخلاف بين أهل العلم. وهذه قاعدة تفيد طالب العلم، أن ما حصل فيه خلاف في مسائل قد تكون من الأركان فإنه ينتقل في حين الخلاف إلى أن يقال أن هذه واجبة، أن هذا واجب دون الركن. أما ما لم يكن فيه خلاف فإنه يظل ركن، ونحن نعلم أن الركن إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وهكذا لو ترك سهوا بطلت الصلاة. أما الواجب فهو دون ذلك، فإذا ترك الواجب سهوا فإنه ينوب عنه سجود السهو، أما إذا تركه عمدا فعلى الإمام وعلى المنفرد تبطل الصلاة، أما على المأموم فإنها لا تبطل الصلاة، فإن الإمام يتحمل عنه. ومما ذكر أهل العلم في مسألة الفاتحة أن بعضهم جعلها ركن وبعضهم جعلها دون ذلك في القراءة في الصلاة الجهرية، جعلها سنة. وذكرنا نحن أن الصحيح أنها ركن، ولكن نقول أنها واجب في حالة القراءة الجهرية على المأموم لمحل الخلاف، ومع ذلك نقول أن قراءتها لا ينبغي تركها، فمن قرر أنها ركن فإنه إذا ترك قراءة الفاتحة تبطل الصلاة، حتى الماموم الذين يقولون انها ركن قالوا اذا تركها ولم يقراها ولو في الصلاه الجهريه فان صلاته تبطل، والا عليه في الركعه التي لم يقرا فيها الفاتحه عليه ان ياتي بركعه اخرى. واما الذين يقولون بالوجوب فانهم يرون دون ذلك. ومع ذلك نحن ننبه في هذه المساله أن قراءة الفاتحة أمر يسير، لا يتعذر على المأموم أن يقرأها، ولا تأخذ وقت طويل قراءة الفاتحة، فالأصل أنه يقرأها بعد قراءة الإمام للفاتحة، فإذا تيسر له ذلك الحمد لله، لكن قد لا يتيسر، قد يكون الإمام يعجل بقراءة السورة، فلا يدع مجالا لقراءة الفاتحة للمأموم. فهنا نقول للمأموم إذا كان إمامك على هذه الصفة فلك أن تقرأ الفاتحة تجزئها، يعني إذا قلت الله أكبر ثم جئت بدعاء الاستفتاح على أكثر وجه تبدأ تقرأ الفاتحة قبل أن يجهر الإمام بالفاتحة، فإذا جهر بالفاتحة توقفت ثم إذا سكت أتممت، يعني مثلا تقول الله أكبر تأتي دعاء الاستفتاح ثم تبسم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الآن جهر الإمام خلاص تسكت، إذا أتم الفاتحة تتم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جهر تسكت وهكذا تتم مجزأة، وإذا أتممتها قبل يعني نهاية قبل الوصول للركوع الحمد لله جزاك ذلك. لكن لو تعذر أيضا ذلك، أحيانا قد يتعذر ذلك، لا يدع لك مجال لا قراءة الفاتحة قبله ولا بعده، فهنا لك أن تقرأها معه، لك أن تقرأها معه لما ذكرنا من الحديث الذي جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال منكم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة؟ قالوا نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا أقول ما لي أنازع القرآن فلا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهر بالقرآن إذا جهرت بالقرآن إلا بأم الكتاب. فهنا يجهر مع الإمام، يعني الإمام يجهر وهو يقرأ، لا ليس بجهر، يعني يقرأ بصوت منخفض، لا بأس أن يعني يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام، وستأخذ منه مدة قصيرة ثم ينتصت للقراءة قراءة الإمام في الصلاة فيما تبقى. هذا أحببنا أن نتم به شرح هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. ثم قال المصنف أورد الحديث الآخر في الباب، في باب القراءة، قال عن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا حديث فيه بيان صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس، وراوي الحديث هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأبو قتادة هو الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك في غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وله سيرة طيبة، فذكر أنه دعم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره حين مال على راحلته في النوم، يعني أخذت سنة من النوم رسول عليه الصلاة والسلام فدعمه أبو قتادة، فلما استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حفظك الله بما حفظت نبيه، وتوفى هذا الصحابي الجليل في المدينة سنة 54 رضي الله تعالى عنه. قال في هذا الحديث وهو يخبر عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في القراءات، قال: كان النبي يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. فبدأ يذكر صفة القراءة في صلاة الظهر. قال: كان يقرأ، كان إذا وردت في الغالب عند أهل العلم أنه مع الاستمرار يعني، ولكن يقال هنا أي على الغالب، على الغالب من صلاته عليه الصلاة والسلام. ومن صلى صلاة الفريضة أمر بأن يستن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي الأئمة خاصة وكل مسلم أن يستن بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن السنة أنه كان النبي يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، أي بأم الكتاب الفاتحة، لا يدعها الرسول في الركعة الأولى في الركعة الثانية. ثم يقرأ، قال: وسورتين يطول في الأولى، أي في الركعة الأولى يقرأ بسورة طويلة في الركعة الأولى يطول، ويقصر في الثانية، أي في الركعة الثانية في حيث السورة يقرأ دون قراءته في الصرف الركعة الأولى. ذكر أنه يقرأ في نصف ما قرأ في الأولى. والسنة التطويل في قراءة صلاة الظهر، هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ذكر بعض الصحابة رضي الله عليهم، قال: كنا إذا كبر الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر ونحن قادمون، يعني يتأخرون أحيانا، يحصل لهم تأخر لعذر، قال: فنذهب إلى البقيع، يعني موضع قريب من البقيع، يعني ليست مقبرة إنما قريب منها، ونقضي حاجتنا ونتوضأ ثم ندرك الرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. فانظر كيف القراءة أحيانا تكون طويلة للرسول. حتى قيل أنه قرأ ذات مرة بالعراف في صلاة الظهر. ولكن هذا يشق على الناس اليوم، وإذا صلى الإمام بجماعة تواطؤون معه على الإطالة، لكن دون هذه الإطالات الطويلة، فهذا أمر حسن. يعني يقرأ مثلا يعني صور من ما ذكر يعني الصحابة من صورة يقرأها دائما، أو ما يكون يعني الصورة التي فيها فيها وجهان وهكذا، يعني لا يزيد على يعني ذلك. يعني كان يقرأ مثلا أحيانا يعني بطوال مفصل، بطوال مفصل مثل قاف وهكذا بالطور وغيرها، الواقعة والرحمن، كل هذا يعني وارد، فهذه يعني تعتبر من طوال مفصل. وإن قرأ أحيانا نادرة بعض صور أطول من ذلك كالشعراء وكسورة مريم وغيرها، فهذا حسن، ويراعي حال المأمومين وما قد يختلف من ذلك، فإن كان يشق عليهم خفف عليهم، لأن يعني لا ينبغي فتنة من يصلي خلف الإمام دائما، وأن يراعي حال الناس. وإن صلى دون ذلك فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن يعني الإنسان أحيانا يصلي الإمام بالمأمومين يعني من أواسط المفصل، أواسط المفصل، وأواسط المفصل قالوا تبدأ من عما يتساءلون إلى والضحى، هذه أواسط المفصل. فإن قرأ مثلا في الركعة الأولى يعني بالليل إذا بنا بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقرأ بالركعة الثانية والليل إذا يغشى وهكذا. وكان الرسول قد جاء عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد غزوة بدر، وكان الرسول قد أسر مجموعة من الكفار، من كفار قريش في هذه المعركة. فجاء هذا يعني الرجل وهو صحابي لكنه لم يكن قد أسلم، جاء جبير بن مطعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان في المسجد جاء ينشد الرسول على إطلاق الأسراء، فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السورة العظيمة، يقرأ بها بهذه السورة العظيمة سورة الطور. ويعني لما سمع قراءتها شاء الله تعالى أن يكون سبب لإيمانه، لأنه لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى آخرها، يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه إنني حين سمعتها كاد قلبي يطير. وهذا ثابت عند ابن ماجة في كتاب صفة الصلاة، ثابت عنه رضي الله عنه، أي أنه كاد قلبه يطير من شدة وقع هذه الصورة في قلبه، لأن فيها دليل عقلي واضح، فحصل فائدة عظيمة. فنقل بهذا الحديث يعني قراءة النبي في المغرب. والأصل في المغرب يعني الصلاة بقصار الصور، هذا الأصل الذي عليه العلماء. ولو قرأ أحيانا بهذه الصورة مثلا كالطور، ليست الطور ذاتها لا يلزم، إنما مثلها مثلها من الصور كان لا بأس. والرسول قرأ أحيانا بهذه الصورة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ مرة بسورة الأعراف في المغرب، وهذا يعني يشك الآن فعله، ولكن فيه بيان الجواز، فيه بيان الجواز. وإلا فصلاة المغرب السنة فيها كما أخبر أهل العلم أنها يعني قصار الصور، قصار الصور، والتي قلنا أنها تبدأ من عمة من والضحى إلى الناس، من الضحى إلى الناس، هذه قصار الصور. وأما أواصل الصور فإنها من عمة إلى والضحى. فوائد الحديث عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر يعني فائدة وأخرى، قال الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءته في المغرب، يعني في هذا الحديث بيان الجهر، يعني في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، فذكر هنا قال يجهر لأنه سمع قراءة جبير بن مطعم فتأثر بالقراءة. وأيضا وهذا الدليل بالحديث قال سمعته يقرأ، سمعته يقرأ. فإذا الثانية أنه يجوز أن يقرأ في صلاة المغرب بطوال مفصل، بطوال مفصل، لأن يعني هذه الصورة التي يطور من طوال المفصل. وأيضا قال الشيخ بعد ذلك والخلاصة أن ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام من السور فالسنة المواظبة عليه، ويكون تعيين السورة نفسها سنة، يعني أحيانا إذا قرأها سنة. وما سمع بقراءة وما سمع يقرأه فهو لبيان الجواز، فلا يقال إنه يسن أن يقرأ في المغرب الطور، ما أحد يقول هذا، لكن في بيان الجواز بقراءة الطور أمثالها، لأن سورة الطول يعني سورة يعني بما أن بمعنى قراءة سورة الطور ليست ذاتها سنة، وإنما بأمثالها وهكذا. قال ولكن يقرأ بها ليبين جواز القراءة بطول مفصل، مع أن السنة في المغرب أن يقرأ بقصار مفصل، هكذا زي ما قلنا يا السنة في صلاة المغرب بقصار مفصل. ثم قال الحافظ ابن حافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال وعن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءته عليه الصلاة والسلام. هذا في هذا الحديث يعني قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته في سفر وكان مسافرا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقرأ يعني في صلاته بصورتين قصيرتين، ويعني التين والزيتون هذه وإن كانت يعني من أواسط المفصل إلا أنها شبيهة بقصار مفصل، ولكن قرأها الرسول لكونه في سفر. ولا فأشار الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أن لا يطيل يعني بالناس، وقال له صلي بالغاشية وصلي بسبح اسم ربك الأعلى وهكذا. هذه من أواسط المفصل. فلو أن الإنسان قرأ أحيانا بقصار المفصل فصلاته صحيحة لا شك في ذلك، ولا سيما كما قلنا مراعاة يعني المصلين خاصة في حالة الإمام، وكذلك إذا كان في حال السفر أو في مشقة أو في مرض أو في تعب، كل ذلك هذا بيان الجواز في قراءة مثل هاتين السورتين التين والزيتون. ثم قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام أو قراءة، يعني شهد هذا الصحابي الجليل براء بن عازب الرسول عليه الصلاة والسلام أن صوته كان أحسن ما سمع، أحسن ما سمع يعني ممن قرأ في ذلك الزمان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يعني صوته حسنا، وأن أيضا قراءته كانت طيبة. وفي هذا يعني إشارة على يعني على أن يعني الإنسان يحاول قدر الإمكان تحسين صوته في الصلاة، لأن تحسين الصوت في الصلاة يجعل يعني التدبر أوسع وأثبت، لأن الصوت الشجي يجعل الإنسان يتنبه للقراءة، فإذا تنبه القراءة وسمع القراءة يعني تدبر وربما خشع وعلم من القراءة ما لم يعلم في حال القراءة بالصوت دون ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على أن يعني الصوت الحسن يكون أيضا أحيانا مما يعني قد يحرك الحيوانات ليس الإنسان فقط. ولذلك كان الرسول في سفر وفي حال سفر وكان معه أنجشة رضي الله عنه، فكان أنجشة يعني يحدب الحادي، والحادي في السفر يعني يحتاج إليه المسافرون، يحتاج إليه يعني المسافرون لتكون يعني الإبل تمشي بسرعة وتخفف عليهم السفر، فكان أنجشة يحدب الحادي، فكانت الإبل تطرب لهذا الصوت فتشتد في السير، حتى قال رسول الله يا أنجشة رويدك، رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير، لأن الإبل لما تسعى وتمشي بسرعة تؤثر على النساء اللاتي على يعني ظهور الإبل فيكون ذلك شاق عليهم، فدل على أن أحسن الصوت له تأثير عظيم في يعني حتى الحيوانات. وفي زمن الرسول كان هناك من الصحابة من كان له صوت شجي، كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان له صوت طيب، ورسول عليه الصلاة والسلام مرة ذات مرة يعني بأبي موسى من خلف داره فسمع صوته وهو يقرأ القرآن، فأعجبته قراءة يعني هذا الصحابي الجليل فأثنى عليه ويعني قال لقد سمعتك تقرأ القرآن، والله لقد أعطاك الله تعالى مزمار من مزامير آل داود، حتى أن هذا الصحابي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال له الرسول يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال يا رسول الله لو علمت مكانك أنك تسمع لي لحبرت لك تحبيرا، أي أحسنت أكثر من ذلك. وهذا فيه يعني الثناء على من كان أن صوته طيبا. وكان أيضا في زمن الرسول سالم مولى أبي حذيفة صحابي الجليل كان يعني من أصحاب الصوت الشجي يعني في القراءة في الصلاة، كان حافظ القرآن، رسول عليه الصلاة والسلام استمع له ذات مرة وهو يقرأ القرآن بصوت طيب فأثنى عليه، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله، أي مثل سالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة عندما هاجر الصحابة رضي الله عليهم من مكة إلى المدينة قبل مجيء الرسول وأبو بكر، كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم الصحابة في المدينة، وفيهم عمر رضي الله عنه يؤمهم في المدينة قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل يعني هجرته ووصوله إلى المدينة. فالشاهد أن هذا يعني قراءته الطيبة المباركة وحفظ القرآن جعلهم يقدمونه للإمامة في هذا الموضع. ونقول في هذه المسألة أنه لا ينبغي أن يكون حسن الصوت مانع للتدبر. بعض الأئمة يحسن الصوت وربما جعل ميكروفونات فيها صدى وغير ذلك، هذا يعني من الطرف الذي لا ينبغي. حسن صوتك على ما يعني أقدرك الله تعالى وكان من سليقتك، وهذا ترقيب للتدبر والتأمل والخشوع، لا بأس في ذلك. أما أن يجعل يعني تحسين الصوت يعني غاية، هذا لا ينبغي، ليس بغاية وإنما هو وسيلة، إنما هو وسيلة. حسن الصوت وسيلة وليس غاية، بارك الله فيكم. ومن فوائد هذا الحديث مثل ما ننقل عن شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الفائدة الأولى أن السنة في صلاة العشاء الجهر بالقراءة حضرا وسفرا، هذا يستفاد من الحديث، نعم، لأنه ذكر الجهر خلافا يعني ماذا للصلوات السرية كالظهر والعصر وغير ذلك. أما صلاة الجهرية كالعشاء والمغرب فجر فإن السنة الجهر فيها، سنة الجهر فيها. طيب أيضا فائدة الأخرى الثانية أنه يجوز أن يقرأ في صلاة العشاء باقتصار المفصل في السفر، لأن الأصل في صلاة الظهر في صلاة العشاء هي الأواسط المفصل، أواسط المفصل. ولكن إذا يعني قرأ أحيانا باقتصار المفصل لا بأس في ذلك، وكما ذكرنا أن حال الضرورة ومراعاة أيضا يعني المصلين في حال الإمامة، وأيضا هذا من باب بيان الجواز، أيضا بيان الجواز أنه إذا قرأ باقتصار المفصل لا بأس بذلك. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ كما ذكرنا آنفا، قال رفع عليه الصلاة والسلام: فلولا صليت أي معاذ بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذه السنة المتبعة الأكثر في صلاة العشاء. أيضا من فوائد الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله حسن صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال يعني صفات النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى جعل له صوتا يعني حسنا، والرسول عليه الصلاة والسلام قد كمله الله تعالى في صفات كثيرة عليه الصلاة والسلام، فكان صوته حسن وكانت قراءته أيضا حسنة، وكمله الله تعالى في بدنه في وجهه في عينيه في خلقه في كل يعني حياته عليه الصلاة والسلام. هذا لاصطفاء النبي، لاصطفاء الله تعالى له بهذا الأمر العظيم، وهي أن يكون خاتم النبيين في هذه الأمة. الفائدة الرابعة التي ذكرها الشيخ أن النبي كان أحسن الناس قراءة، فينبغي الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، وقد ورد الأمر بذلك نصا. فين ورد والصنص النص، وهو يعني كما جاء في الحديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا حديث صحيح عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه، ويعني هذه سنة مباركة، أن كما ذكرنا أن لا يكون غاية وإنما يكون وسيلة في الصلاة للتدبر والخشوع وغير ذلك. والحمد لله هذا يعني أمر فيه سعة، نسأل الله القبول منا جميعا وإياكم. وهنا بعد ذلك ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية يعني من في الجهاد، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. رسول الله يقول: سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. هذا حديث عظيم، ولعلنا يعني يحتاج أن نطيل فيه في شرحه وبيان فوائد عظيمة فيه، ولذلك يحسن أن نؤجل هذا الحديث إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في درسنا في شرح عمدة الأحكام. وبهذا ننظر في إذا كان هناك أسئلة أرسلت إلينا من أخينا أبي يحيى حفظه الله تعالى، نجيب عنها بما تيسر والحمد لله. السؤال الأول يقول: من لم يحسن قراءة الفاتحة ولم يستطع تعلمها فماذا عليه في هذه الحالة؟ ذكرنا في الدرس الماضي أنه يسبح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أنا ما أستطيع أنا ما أقدر، لأنه هذا يحصل خاصة في بداية الإسلام إذا أسلم والإنسان خاصة العجمي ويعني غير ذلك من لا يقرأ القرآن يعلم شيء من الذكر مما تيسر، فإذا جاء بهذا الذكر أجزاه لأن هنا معذور، وإلا الأصل أن يأتي يعني بالقرآن، لأن الرسول لما علم المسيح صلاتك ما ذكرنا في الدرس الماضي قال: ثم اقرأ ما تيسر لك بالقرآن، فما تيسر أيوة أقل قليل، لكن الفاتحة ركن، فإذا كان هذا الحديث العهد بالإسلام لا يستطيع فأنه يعلم ما تيسر بالقرآن ولو شيء يسير، قل الله أحد أو نعطينا الكوثر أو دون ذلك، إن لم يستطع ما زال يعني لم يتعلم فأنه يعلم شيء من الذكر، ولو قيل له قل سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، بس هذا يكفي إن شاء الله على أن بعد ذلك يتعلم. السؤال الثاني: هل يجوز المرأة أن تصلي في بيتها في ثوب فيه زينة؟ لا بأس إذا كان في بيتها ما هناك فتنة، وهذه الزينة يعني معنى أنها في بيتها، والزينة الأصل في النساء تزين زوجها في بيتها، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. السؤال الثالث يقول: هناك شخص في صلاة التراويح قرأ الإمام سورة فيها سجود تلاوة ولم يسجد فيها وإنما ركع فيها والمأمومين خلفه ركعوا معه، وهناك من سجدوا سجود التلاوة ولم ينتبهوا حتى رفع الإمام من الركوع، فلما قال سمع الله لمن حمده انتبهوا، فماذا عليهم في هذه الحال؟ الذي ينبغي على الأئمة التنبه لهذه الأمور، إذا كان يعني أراد أن يركع بعد يعني موضع سجود في آخر قراءته فإنه يحسن أن لا يسجد لا يركع في هذا الموضع، لأنه يشكل على من لا يراه، فيأتي بصورة أخرى أو آيات أخرى حتى يعني يعلمه أنها ليس سيدة. لكن لو حصل هذا وكما ذكر السائل فإن من أخطأ وسجد الآن الإمام راكع وهو ساجد ثم سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هنا يرفع يقوم، هذا الذي أخطأ يقوم ويركع يقول الله أكبر يركع ويأتي بأقل الذكر سبحان ربي العظيم مرة واحدة ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ويلحق الإمام حيثما أدركه وهو معذور وصلاته صحيحة، حيثما أدرك الإمام فصلاته صحيحة لأنه لم يفعل ذلك متعمدا وإنما أشكل عليه ما جاء في السؤال. السؤال الرابع: وليس عليه السجود سهو، المأموم ليس عليه السجود لأنه لم يتعمد وإنما حصل ذلك لقراءة الإمام وكان معذورا. والسؤال الرابع: هل التصوير من غير وجه جائز؟ مثلا شخص يصور نصفه جسده من غير وجه، يقول إيش الغرض من هذا؟ يعني صور قدمه أو يديه لماذا؟ يعني إذا كان لغرض يعني فيه جرح فيه شيء يريد أن يري آخر أو دكتور وهذا لا بأس، ولا لا ينبغي ما في داعي، ولو فعل ذلك يعني هذا لا يدخل لأن الصورة المنهي عنها الصورة التي كاملة، الصورة الكاملة التي فيها الوجه، الرسول ذكر يعني الصورة العينان والوجه. يعني السؤال الخامس يقول: حكم قراءة من طوال الصور في صلاة الفجر مع الحجرة، حتى مع من حكم القراءة من طوال السفر من طوال السور في صلاة الفجر من الحجرة حتى النبأ، لعله يقصد يعني من سورة الحجر ولا ايش، حتى النبأ في صلاة الفجر كل يوم سورة مع قليل من سورة يعني كأنه يقول يعني ترتيب يقرأ يعني بالترتيب يعني يبدأ من سورة يعني الحجر ثم يأتي ببعدها هكذا من سورة النحل ثم سورة يعني الإسراء ثم يعني الكهف، يعني كان يقصد هكذا. هذا لا بأس إذا فعله الإنسان، لا ينكر عليه، لكن لا يعود نفسه هذه الطريقة. يعني ينبغي الإنسان أن يقرأ على رسله وعلى ما تيسر له، لا يتعمد شيء من هذا، قد يكون في هذا شيء من الرياء، يخشى عليه من هذا من الرياء، يقول كأنه يقول انظروا أنا أحفظ هذه الصور كلها، فالإنسان يتجنب هذه الأمور، ولكن إذا فعل يقول صلاته صحيحة. نعم. ثم يقول يعني في هذا السؤال أيضا من السورة التي تليها ما عدا الجمعة، يعني الجمعة يأتي بالسنة، لا بأس كما ذكرنا إن شاء الله لا بأس. السؤال السادس يقول رجل دخل مع الجماعة متأخرا بركعة في صلاة العشاء في الركعة الرابعة، تورك في الجلوس بعد أن سلم الإمام، قام فأتى الركعة بالركعة التي هي الرابعة له، هل هذا التورك جائز وهو متأخر بركعة؟ لا، التورك يكون في الركعة الأخيرة، الأصل الافتراش في التشهد، يعني الافتراش في الركعة الثانية صلاة الفجر، والركعة الثانية في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتورك يكون في الركعة الرابعة لصلاة العصر، والرابعة لصلاة الظهر، والثالثة لصلاة المغرب، والرابعة لصلاة العشاء. هذا الآن تورك في يعني الثالثة وباقي له ركعة، لا هنا الافتراش، سنة الافتراش، لكن لو فعل ذلك صلاة صحيحة، هذا لا يضر الصلاة، هذه سنن ولا تؤثر في الصلاة. السؤال السادس يقول السؤال السادس والله المستعان دخلت علينا رسائل أخرى، أنا أعرف كيف دخلت هذه، الله المستعان الله المستعان الله المستعان، كيف دخلت علينا هذه؟ ما أعرف والله، ما أعرف كيف دخلت علينا هذه، لأن أحد رسل رسالة الآن وشوشت علينا فيما سبق، والله المستعان شوشت علينا، ما ندري أين ما قبلها، ولعلنا إن شاء الله نكتفي بما ذكرنا الحمد لله، ولعل هذا كافي درس الليلة. حصلت تشويش، يقول هنا كأنه هذا السؤال يقول إيش، أسمع كثير من الناس أن الذي يشرب الخمر في الدنيا أن يشربه في الآخرة، هذا صحيح أم مجرد أقوال يتداولها الناس بما بين؟ لا أعلم شيء في هذا، الله أعلم. إذن هذا السؤال يقول رجل اشترى من آخر سيارة بالتقسيط على دفعات، دفع مبلغ أولي 10,000 نعم ليرة، هذا الشخص الذي اشترى بعد فترة شهر ونصف جاء إلى البائع وقال له لا أستطيع أن أكمل ذلك، باقي مبلغ أريد أن أرجع السيارة لك وأترك لك 30,000 مع المبلغ الذي لديك، عطل وضرر يقول، فاشترط البائع عليه أن يأخذ 3,250 عطل وضرر، فقال له المشتري سأعطيك لكن حسبي الله ونعم الوكيل، فما حكم هذا المبلغ الذي أخذه؟ الأصل أن يلتزم بما يعني كان في أثناء البيع وتم عليه القبول والإجابة، هذا الأصل يلتزم، لكن إذا أراد يعني أن يتنازل له البائع وجاء إليه فالأمر للبائع، الأمر للبائع الآن، البائع قد تم العقد ولزمك أن تدفع المبلغ كاملا، أن تدفع 30 باقي عليك 70 لابد أن تدفع الباقي. طيب إذا كان البائع تنازل في حقه فله حق يتنازل فيما شاء، ريال 10 5 10، لا تلزمه بشيء أنت، ثم إذا يعني ألزمك بشيء ينبغي أن تدفع، وما في داعي تقول حسبي الله لك كأنك تؤثمه، هذا ما في دليل على التأثيم، المسألة ليس فيها تأثيم على هذا الرجل لأنه من حقه، ولا هو يستحق 70 ثم وهكذا في الأمر. وإذا حصل خلاف في مثل هذه القضايا ترفع إلى المحكمة الشرعية للنظر فيها. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، حياكم الله، حياكم. بارك الله فيكم، حياكم الله، جزاكم الله خير، وفقكم الله.